صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه.
وكان يقرأ الكتاب المصحف ويرسل اليمنى وكان ينهى عن الصبر فقال يقتل الصلاة بالتسليم أخذه مسلم وله عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. صفة الصلاة كيفيتها التي تكون عليها كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، هذه هي صفة الصلاة، أي أن تؤدى على الهيئة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفة الصلاة تنقسم إلى قسمين: صفة كاملة وهي المشتملة على الأركان والواجبات والسنن، هذه صفة كاملة، وصفة مجزئة وهي المشتملة على الأركان والواجبات فقط، هذه صفة مجزئة وليست كاملة. ولا شك أنه يجب على المسلم أن يصلي على الصفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الواجب، أن تؤدى الصلاة على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث فيها شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. ومن ثم اهتم أهل العلم رحمهم الله برواية الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، كيف كان يصلي، وماذا كان يقول في الصلاة، وماذا كان يفعل، وماذا أمر به صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كانوا يهتمون في هذا الباب وفي غيره بكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية لا بد أن تكون على الصفة المشروعة لئلا يدخلها شيء من الابتداع. ومن ذلك ما فعله المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب صفة الصلاة. فالمحدثون يذكرون هذا الباب، باب صفة الصلاة، ويذكرون فيه الأحاديث. الفقهاء رحمهم الله أيضا يذكرون باب صفة الصلاة في كتب الفقه، ويذكرون فيه صفتها على ضوء الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث المسيء في صلاته، وهو خلاد بن رافع، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما فرغ من صلاته جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى المرة الثالثة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل أو تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه صفة الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بهذا الحديث العظيم الذي يعتبر أصلا في صفة الصلاة، لأنه وارد مورد التعليم، فكل شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه واجب، إما ركن من أركان الصلاة وإما واجب من واجباتها. والحديث وارد بروايات كثيرة وهو مشهور عند أهل العلم، ويسمونه حديث المسيء في صلاته، فقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ففي هذا دليل على اشتراط الطهارة للصلاة بالوضوء من الحدث الأصغر والاغتسال من الحدث الأكبر، وأن الأصل في الطهارة هو الماء، فإذا لم يجد الماء أو وجده ولم يستطع استعماله فإنه يتيمم بالتراب، فدل هذا على اشتراط الطهارة للصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون طهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، الإسباغ معناه الإكمال، أي أكمله على الوجه المشروع. والشيء السابغ هو الوافي، يقال درع سابغ، أي درع واف يغطي الجسم. والمراد بإسباغ الوضوء إكماله وإتمامه كما أمر الله سبحانه وتعالى، فلو نقص منه شيء لم تصح الصلاة، لو صلى بدون وضوء لم تصح الصلاة مع الاستطاعة، ولو توضأ ولم يكمل الوضوء لم تصح الصلاة أيضا، فلا بد من إسباغ الوضوء بمعنى إكمال الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم استقبل القبلة، هذا فيه دليل على اشتراط استقبال القبلة للصلاة، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها، فلو صلى إلى غير القبلة مع الاستطاعة لم تصح صلاته لفقدانها شرطا من شروطها، وهذا في الفريضة. أما النافلة فسبق لكم أن المسافر يتنفل ويتهجد في الليل وهو يسير في الطريق إلى الجهة التي هو متوجه إليها، سواء كان راكبا أو ماشيا. وأما الفريضة فلا تصح إلا باستقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة. ثم كبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النية، لم يذكر النية مع أنها شرط من شروط الصلاة. قالوا لأن قوله إذا قمت إلى الصلاة يغني عن ذكر النية، لأنه لا يقوم إلى الصلاة إلا وقد نواها، فقيامه للصلاة استقباله للقبلة هذا معناه هو النية. ثم كبر يعني تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، فلو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته. الصلاة تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لو دخل فيها من غير تكبير لم تنعقد صلاة، ولا بد أن يكون التكبير بصيغة الله أكبر. فلو أتى بذكر غير التكبير، كان قال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله، يريد أن يكون ذلك عوضا عن تكبيرة الإحرام، لم تصح صلاته ولا تجزئه، لا بد من التكبير. وفي الحديث تحريمها التكبير، وهنا يقول ثم كبر، يعني يقول الله أكبر، أي الله أعظم من كل شيء. ف فلا يجزئ غيرها. وذكر العلماء أنه لا يجوز له أن يمد الهمزة كأن يقول الله أكبر، لأنه ينقلب إلى استفهام، لو قال الله أكبر صار ذلك استفهاما. فلا يقول الله، بل يقول الله أكبر، الله يقصر الهمزة. وكذلك لا يمد الباء، فلا يقول الله أكبر، لا يجوز هذا، لأن أكبر جمع كبر، تحرف المعنى فيصير أكبر جمع كبر وهو الدف، يتغير المعنى تماما، فيقصر الباء أيضا. فصفة التكبير أن يقول الله أكبر من غير أن يمد الهمزة في أوله أو الباء في وسطه، لأنه لو غير بالمد تغير المعنى. ولا يأتي بغير التكبير من سائر الأذكار يريد بذلك افتتاح الصلاة، فلو فعل لم تنعقد صلاته ولم تصح. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لم يذكر هنا الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، فدل على أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وإنما الاستفتاح مستحب كما يأتي في الأحاديث، فالاستفتاحات الواردة في الأحاديث الآتية من باب الاستحباب، الاستفتاح والتعوذ والبسملة، كل هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لهذا الرجل، وإن كان صلى الله عليه وسلم يفعلها كما يأتي، فدل على أن فعله لها صلى الله عليه وسلم من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وقوله ما تيسر من القرآن، قالوا المراد به الفاتحة، المراد به الفاتحة، بدليل الرواية التي ستأتي ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. المراد بقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة. لأنها ميسرة، كل يحفظها لسهولتها وقصرها، فهي ميسرة ولله الحمد. ومن كان لا يحسن الفاتحة فسيأتي حكمه، من كان لا يحسن قراءة الفاتحة فسيأتي حكمه أنه يقرأ ما تيسر من القرآن غير الفاتحة، إذا كان يحفظ من القرآن شيئا يقرأه، وإن لم يحفظ شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها فإنه يحمد الله ويهلله ويكبره بدل القراءة كما يأتي. أما من كان يحسن قراءة الفاتحة فلا بد من قراءتها، لأنها ركن من أركان الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا كقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يفسر بأن المراد به الفاتحة وما زاد عليها مما يقرأ بعدها من القرآن، فدل على أن قراءة القرآن في الصلاة ركن من أركانها إذا أريد بذلك الفاتحة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع. الركوع هو الانحناء، الركوع هو الانحناء إلى أن تصل يداه إلى ركبتيه، هذا هو الركوع، أن يحني ظهره ورأسه إلى أن تصل يداه إلى ركبتيه، هذا هو الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، بل إن الله سبحانه وتعالى عبر عن الصلاة بالركوع، قال: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، وقال: والركع السجود، عبر عن الصلاة بالركوع لأنه أعظم أركانها، لأنه خضوع لله سبحانه وتعالى وإجلال له، ولا يجوز الركوع لغير الله سبحانه وتعالى، فمن ركع لغير الله أو سجد لغير الله كفر وارتد عن دين الإسلام. الركوع والسجود لا يكونان إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الركوع للمخلوقين أو للمخلوقات، لأنه عبادة، والعبادة حق لله جل وعلا، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. مركع حتى تطمئن راكعة، طمأنينة هي السكون، طمأنينة هي السكون، وقيل الطمأنينة أن يأتي بالواجب، يركع حتى يأتي بالواجب في الركوع، وهو قول سبحان ربي العظيم، حتى تطمئن راكع، ثم ارفع، يعني من الركوع إلى القيام حتى تعتدل قائما، وفي الرواية الآتية: حتى تطمئن قائما، دل على أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو ركع ثم سجد من ركوعه ولم يرفع منه لم تصح صلاته، لا بد من الرفع من الركوع، ولا بد أيضا من الاعتدال، فلا يكفي أنه يرفع بسرعة ثم يسجد، فلا بد من الاعتدال. وفي رواية: حتى يعود كل فقار مكانه، والفقار المراد به عظام الظهر، تعتدل الفقار بعد أن حناها في الركوع، تعتدل كما كانت وتعود إلى أمكنتها، لا يكون فيها انحناء، هذا هو الاعتدال. فلو رفع رأسه من الركوع رفعا يسيرا ولم يعتدل ثم سجد لم تصح صلاته، وكذلك لو رفع واعتدل لكنه لم يطمئن ويقف لم تصح صلاته. الاعتدال ركن، والطمأنينة بعد الاعتدال ركن آخر، حتى يقول ربنا ولك الحمد، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما، وفي رواية حتى يعود كل فقار مكانه، ثم اسجد. السجود هو وضع الجبهة والأنف والأعضاء السبعة على الأرض أو على موضع السجود، بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة والأنف هذا شيء واحد، عضو واحد، واليدان والركبتان ورؤوس القدمين، هذه سبعة أعضاء لا بد من السجود عليها جميعا. أطراف القدمين عضوان، الركبتان عضوان، هذه أربعة، اليدان عضوان، هذه ستة، الجبهة والأنف عضو واحد، هذه كم؟ سبعة أعضاء. فلو رفع واحدا من هذه السبعة في كل السجود ولم يضعه على الأرض لم تصح صلاته، إلا إذا كان هذا لعذر. أما إذا كان لغير عذر ورفع واحدا من أعضائه لم يصل إلى الأرض لم يصح سجوده، وبالتالي لم تصح صلاته. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. لا يكفي أنه يصل إلى الأرض ثم يرفع على طول، لا بد أنه يبقى ويمكث السجود حتى يأتي بالواجب، وأقله أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وإن زاد إلى ثلاث أو إلى عشر هذا أكمل وأحسن. فالمجزي أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، يعني المجزي في تكبير، في تسبيح الركوع والسجود، المجزي في تسبيح الركوع والسجود أن يقول ذلك مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، وأعلى الكمال عشر مرات، وما زاد على ذلك كأن يكون في صلاة الليل والتهجد فله أن يطيل وأن يدعو وأن يمدد الركوع والسجود ما شاء الله. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، يعني من السجود إلى الجلوس حتى تعتدل جالسا، هذا ركن من أركان الصلاة، فلو رفع رفعا يسيرا ثم سجد لم تصح صلاته، فلا بد أن يعتدل جالسا، لا بد أن يعتدل جالسا ويطمئن جالسا، وترجع أعضاؤه إلى أمكنتها، ثم يسجد السجدة الثانية. أما لو رفع من السجود رفعا يسيرا ثم سجد على طول السجدة الثانية صلاته غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الجلوس بين السجدتين. ثم اسجد السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا، الآن تمت له ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا في كل ما يفعله فيها، وأمره بالطمأنينة في كل فعل، ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ التعليم وأحسن التعليم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه صفة الصلاة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أولا من المسائل العظيمة، أولا فيه تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن هذا الرجل ويتركه يبقى في جهله ويصلي صلاة غير مجزئة، هذا لا يجوز. فمن رأى شخصا يسيء في صلاته ويخل بها لم يسعه السكوت، بل لا بد أن يعلمه ويصحح خطأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الرجل ويقول بكيفه هواه أنا ما علي منه، لا، هذا ما يجوز. أخوك المسلم رأيت عليه خللا في دينه وأنت تقدر على تعليمه، يجب عليك ذلك. ففي هذا الحديث أولا وجوب تعليم الجاهل أمور دينه، وجوب تعليم الجاهل أمور دينه على من عنده علم ومعرفة. المسألة الثانية، في الحديث دليل على حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فإنه شوق هذا الرجل إلى العلم، حيث إنه ردده مرة بعد مرة وقال له صل فإنك لم تصلي، حتى اشتاق هذا الرجل إلى التعليم، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعند ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأوجز له التعليم، ما طول عليه، أوجز له التعليم، أقام له ركعة واحدة وقال له الباقي صله كهذه الركعة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا فيه إيجاز وعدم تكرار. فمهما أمكن المعلم أنه يختصر فإن ذلك أحسن للمتعلم، مهما أمكن المعلم إنه يختصر التعليم ويستوفي المطلوب فإنه لا ينبغي له أن يطيل، لأن ذلك يثقل على المتعلم. فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وطريقته في التعليم. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على العذر بالجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بإعادة الصلوات الماضية التي كان يصليها على هذه الصفة، لأنه جاهل. والإنسان إذا فعل ما يستطيع واجتهد وأدى العبادة بحسب معرفته واجتهاده فإنه لا يؤمر بالإعادة، ولكن يعلم للمستقبل، يعلم للحاضر وللمستقبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره أن يعيد الصلاة الصلوات الماضية، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولتها ولله الحمد وسماحتها، وهو العذر بالجهل. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في جميع أفعالها من قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وجلوس للتشهد الأول والأخير، الطمأنينة في جميع الأركان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرره حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، كررها صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. ومن ترك الطمأنينة فلم تصح صلاته، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم نقر كنقر الغراب، نقر الغراب، الغراب ينقر بسرعة، فالذي يستعجل في صلاته ولا يطمئن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالغراب، فلا يجوز نقر الصلاة كنقر الغراب لعدم الطمأنينة. بعض الناس إذا صلى وحده رأيته كالآلة السريعة المتحركة لا يطمئن أبدا، بل يتحرك بسرعة في القيام وفي الركوع وفي السجود، وفي لحظة واحدة يسلم ويمشي، هذا لم تصح صلاته. هذه صفة صلاة المنافقين، هم الذين ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم بئس صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، فإذا كانت بين قرني شيطان نقر أربعا، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعرابي وقال له صل فإنك لم تصل، فدل على أن الذي لا يطمئن في صلاته أنه لم يصل. هذا ما بعض ما يدل عليه هذا الحديث. نعم.
وابن ماجه،
نعم،
وابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن
قائمة. نعم، هذا تفسير لي أو إتمام لقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وأنه لا يكفي الاعتدال في القيام، فلا بد من الطمأنينة أيضا. نعم. أقم صلبك يعني في القيام، الصلب صلب الظهر، عمود الظهر يسمى بالصلب، عمود الظهر يسمى بالصلب. قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب عمود الظهر، فإذا ركع الإنسان انحنى صلبه، فإذا قام اعتدل صلبه. فيشترط في القيام من الركوع اعتدال الصلب، فيكون قوله حتى يعتدل الصلب وتعود العظام يكون تفسيرا لقوله حتى تعتدل قائما. نعم.
ومن نسان وابي داود بالحديث رفاعة بن رافع انها لا تتم صلاه احدكم حتى يشرط الوضوء كما امره الله تعالى.
الوضوء شرط من شروط صحه الصلاه، فلو صلى من غير وضوء لم تصح، ولو توضأ ولم يكمل الوضوء لم يصح وضوءه ولم تصح صلاته. نعم.
حتى يشبه الوضوء كما أمره الله تعالى،
كما أمره الله تعالى في قوله فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. نعم.
ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه، وفيها
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لمن يقدر على قراءتها، من يقدر على قراءتها حتى ولو لم يجد القراءة، يقرأها بحسب استطاعته ولو لحن فيها، إلا أنه إذا كان اللحن يحيل المعنى وهو يقدر على تعديله أو تعلمه لم تصح صلاته حتى يعدل هذا اللحن. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإن صلاته صحيحة، فيقرأ الفاتحة بحسب استطاعته ولو كان يلحن فيها لحنا لا يحيل المعنى. أما إن كان اللحن يحيل المعنى وهو يقدر على تعديله وعلى ويجد من يعلمه ولم يتعلم إن صلاته غير صحيحة حتى يعدل هذا اللحن. أما من كان لا يقرأ لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن، وقالوا إن كان عنده سبع آيات فأكثر يقرأها، يقرأ سبع، وإن لم يكن عنده إلا آية واحدة فإنه يكررها سبع مرات بقدر الفاتحة، يكرر الآية التي يعرفها بقدر الفاتحة. أما إذا لم يكن عنده قرآن لا الفاتحة ولا غيرها فإنه يعدل إلى الذكر، بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع، ويكون هذا بديلا عن القرآن حتى يستطيع تحصيل شيء من القرآن. فدل على أن الصلاة لا تسقط، دل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن المسلم يصلي على حسب حاله، صلي على حسب حاله. إن كان يحسن الفاتحة قرأ الفاتحة، إن كان لا يحسن الفاتحة قرأ غيرها من القرآن، إن كان لا يحسن شيئا من القرآن فإنه يعدل إلى التسبيح والتهليل والتكبير ولا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي على حسب. هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن في أول الحديث، لأن المراد بما تيسر الفاتحة إذا كان يستطيع الفاتحة، لأنه لا يقوم غيرها مقامها وهو يستطيع قراءتها، وإنما يقوم غيرها مقامها إذا لم يستطع قراءتها. وسميت أم الكتاب، سميت الفاتحة أم الكتاب لأنها مشتملة على معاني القرآن الكريم، وأم الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء، فالقرآن كله يرجع إلى سورة الفاتحة لأنها مشتملة على أغراض القرآن ومعاني القرآن كلها، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة، وفيها إثبات الرسالات والنبوات، وفيها إثبات البعث، وفيها الرد على اليهود والنصارى وسائر الكفرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي اشتملت على أغراض القرآن ومعاني القرآن، فلذلك سميت أمة الكتاب. وأيضا سميت الفاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، فهي في أول المصحف، في أول المصحف، فهي فاتحة القرآن، يعني أول القرآن المكتوب في المصاحف. ولها أسماء غير هذين الاسمين، الرقية والكافية والسبع المثاني والقرآن العظيم. نعم.
والذي داود ثم اقرأ بأم الكتاب بما شاء الله ولابن حبان بما شئت،
يعني بعد الفاتحة اقرأ بما شئت من القرآن، ما تيسر من القرآن، تقرأ آية واحدة أو سورة أو بعض سورة سورة قصيرة أو سورة طويلة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. نعم.
وعن أبي حريد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر جعل يديه حذو من كفيه، وإذا ركع ركن يديه من ركبتيه ثم أسرى مرة.
هذه من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه مستقبلا ببطونها القبلة، هذا من سنن الصلاة. فيستحب للمصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، حذو يعني المساواة، حذو المساواة يعني يرفع يديه حتى تساوي منكبيه أي كتفيه. وفي بعض الروايات إلى فروع أذنيه، لكن المشهور أنه إلى حذو منكبيه كما في هذا الحديث، فدل على أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام مستحب. وهذا بإجماع أهل العلم لم يخالف فيه أحد. وكذلك رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين بعد الرفع من الركوع، وفي هذين الموضعين خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، ولكن الصحيح رفع اليدين في جميع هذه المواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وموضع رابع أيضا مختلف فيه وهو القيام من التشهد الأول. في هذه المواطن ترفع الأيدي استحبابا، ولو لم يرفع يديه في كلها أو في بعضها فصلاته صحيحة، إن هذا من السنن. نعم.
وإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه،
هذه السنة الثانية، السنة الثانية من سنن الصلاة تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، بحيث يضع كل يد على ركبة ويلقمها إياها ويفرج بين أصابعه، هذه صفة مستحبة أن يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ويفرج بين أصابعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الصفة الثالثة المستحبة هصر ظهره، هصر ظهره يعني خفض الظهر بحيث يكون مستويا مساويا لرأسه، ليس مقوسا وإنما يكون مستويا ظهره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لا يقوس ظهره في السجود في الركوع ولا يرفع رأسه أو يخفضه، وإنما يكون ظهره ورأسه متساويان. هذه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. نعم.
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل أقارب مكانه،
إذا رفع رأسه من الركوع استوى يعني اعتدل قائما حتى يعود كل فقار، والفقار عظام الظهر، عظام الظهر، يعود مكانه كما سبق، يقيم صلبه، يعتدل صلبه قائما، تعود العظام إلى أمكنتها بحيث لا يبقى انحنى، يعود قائما معتدلا. نعم. هذا قلنا إن الاعتدال من الركوع والطمأنينة هذا ركنان من أركان الصلاة، نعم.
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
فإذا سجد وضع يديه يعني على الأرض، وضع يديه يعني كفيه، المراد باليدين هنا الكفين على الأرض أو على موضع سجوده إذا كان يصلي على فراش، يعني يضع يديه على موضع سجوده سواء كان على وجه الأرض أو على فراش، يضع كفيه ويرفع ذراعيه، لا يفترش ذراعيه على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع. فيضع كفيه على يضع بطون كفيه على الأرض أو على المصلى ويرفع ذراعيه ولا يفرشهما، ويجعل أصابع يديه وأصابع رجليه إلى القبلة. نعم.
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.
نعم، هذا من المستحبات أنه يستقبل بأطراف أصابعه، أصابع يديه وأصابع رجليه القبلة في حالة السجود. نعم.
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على عدده.
هذا من المستحبات أيضا. أولا القعود، جلوس للتشهد الأول، هذا واجب من واجبات الصلاة، وأما الجلوس للتشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة. وصفة الجلوس يختلف، التشهد الأول يجلس مفترشا، يجلس صلى الله عليه وسلم مفترشا بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها، يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويجلس عليه، هذا الافتراش. وينصب اليمنى بمعنى أنه يجعل أصابعها على الأرض ويرفع عقبه عليه الصلاة والسلام، هذا نصب اليمنى، هذا ما يسمى بالافتراش. أما في التشهد الأخير فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتورك، بمعنى أنه يقعد على الأرض ويفرش اليسرى ويخرجها من جهة يمينه وينصب اليمنى، اليمنى ينصبها كما في التشهد الأول، أما اليسرى فإنه يفرشها ويخرجها عن جهة يمينه ولا يجلس عليها وإنما يجلس على الأرض، هذا يسمى بالتورك، والأول يسمى بالافتراش. فدل على الفرق بين الجلستين، جلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال،
وهذا سنة، الافتراش والتورك سنة، أما لو جلس في التشهد الأخير مفترشا وفي التشهد الأول متوركا فصلاته صحيحة، لكن الأفضل هو هذا، لو تورك في الجلستين أو افترش في الجلستين جاز هذا، صحة الصلاة، لكن الأفضل الفرق بينهما، ولأنه في الجلوس الأول متهيئ للقيام، فإذا كان مفترشا كان هذا أيسر عليه، أما في التشهد الأخير فليس عنده قيام فلهذا يتورك ويرتاح. نعم.
وعن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: أبجحتم بأن الذي خطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنت عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل.
هذا أيضا من المستحبات في الصلاة، وهو من مستحبات الأقوال، وهو الاستفتاح. الاستفتاح دعاء الاستفتاح، ويكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. كان صلى الله عليه وسلم يسكت بعد تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح سرا بينه وبين نفسه. ودعاء الاستفتاح ورد بصيغ كثيرة، ورد بصيغ كثيرة، يخير المسلم بينها، فأي استفتاح دعا به فله ذلك، لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها سبحانك اللهم وبحمد وتبارك اسمك وتعالى جد ولا إله غيرك، هذا واحد، وهذا هو المشهور، وهو الذي كان يستفتح به عمر ويعلمه للناس. النوع الثاني: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، أستغفرك وأتوب إليك. ثالث: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح في هذا تارة وبهذا تارة، وليس المراد أنه يجمع بينها، لا، المراد أنه تارة يستفتح بهذا وتارة يستفتح بهذا، وأنه ليس للفريضة استفتاح خاص بها، ولكنه مخير. ولو أنه نوعها مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا ومرة يأتي بذاك كان أحسن، من أجل أن يعمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اختصر على واحد منها وداوم عليه كفى أيضا. وقد كتب شيخ الإسلام بن تيمية رسالة مستقلة في أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقبل الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ.
سكت هنيها يعني سكوتا يسيرا، فسألوه ماذا يفعل في هذا السكوت، بين له صلى الله عليه وسلم ما يقوله. نعم.
فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي.
وهذا نوع الرابع: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا نوع رابع من أنواع الاستفتاحات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. ترى الليلة الآتية ما في درس لأن عندي سفر إن شاء الله. نعم. أما درس الجمعة فهو بحال إن شاء الله، ليلة واحدة فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من نسي ركنا في إحدى الركعات ثم سلم، هل يعيد الصلاة أم يأتي بركعة كاملة بعد السلام؟
إذا نسي ركنا في ركعة من ركعات الصلاة ولم يذكر إلا بعد ما سلم فإنه يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. نعم. أما إذا ذكر أنه ترك ركنا وهو في الصلاة فإن الركعة التي بعد الركعة التي ترك الركن منها تقوم مقامها، تلغو الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها ويكمل صلاته على هذا المنوال ويسجد للسهو. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة من يصلي وهو راجع إحدى رجليه على بطن الأخرى؟ وهو راجع إحدى رجليه على بطن الأخرى.
كيف وضع إحدى رجليه على بطن الأخرى؟ ما فهمت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان كما يأتي، قالوا والمراد بذلك الجلسة التي يجلس الإنسان على مقعدته ويرفع ركبتيه وفخذيه وساقيه وهي إقعاء الكلب، على شكل إقعاء الكلب. نعم، هذه المنهي عنها. نعم.
لا يجيد قراءة الفاتحة فكان يلحن فيها لحن يحيد المعنى فهل يعيد الصلاة؟
نعم، إذا صليتم خلف من يلحن لحنا يحيل المعنى وأنتم تحسنون الفاتحة يجب عليكم الإعادة. أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى الصلاة صحيحة. نعم. والذي يحيل المعنى مثل ما لو قرأ العالمين بالكسر اللام هذا يحيل المعنى، أو قال أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم هذا يحيل المعنى. أما لو قال الحمد لله رب العالمين نصب رب، أو الحمد لله رفع الجلالة هذا لا يحيل المعنى، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى وإنما يغير الإعراب فقط. نعم.
قضية الحين، من رفع أحد القدمين وهو ساجد طوال سجوده فهل يقول بذلك قد أخذنا بوقت أم بواجب من واجبات الصلاة؟
سمعتم أنه إذا رفع إحدى رجليه أو كلا رجليه في كل السجود ولم يضعهما على الأرض صلاته باطلة، كذلك لو رفع يديه يعني رفع كفيه عن الأرض ولم يضعهما أو رفع واحدة منهما فصلاته غير صحيحة لأنه لم يسجد السجود المطلوب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن لا يحفظ الفاتحة أن يقرأها من المصحف وكذلك إذا لم يحفظ من القرآن شيء وقد صلى بعد الإخوة الفرض بجماعة من المصحف وهو حافظ شيء منه فقال لي إن كل شيء مباح إلا بدليل يحرم
ذلك؟
إلا بدليل يحرم ذلك.
قراءة من المصحف جائزة لا بأس، ولكن إذا كان لا يحتاج إليه فلا يقرأ في المصحف، يقرأ عن ظهر قلب. أما إذا كان ما يحسن الفاتحة إلا من المصحف يقرأ من خلف، يأخذ المصحف معه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا رأيت جاهلا لم يعتدل بعد الركوع أو بعد الركعة من السجود كان يؤمر بإعادة الصلاة للحاضرة؟
نعم، يؤمر بإعادة، يعلم يبين له ويؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة التي صلاها، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ثبت بين السجدتين إشارة بالتسبع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله لا نعرف هذا، نعرف أنه يشير بأصبعه في التشهد، أما بين السجدتين فلا نعرف هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، من نسي التشهد الأخير وسلم كيف يستدرك؟
نعم،
من نسي التشهد الأخير وسلم كيف يستدرك؟
يعود إلى الجلوس ويأتي بالتشهد الأخير ويسجد للسهو. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد كلمة وتعالى يدرك في دعاء الاستفتاح؟
نعم،
بفتح الجيم؟
لا، جدك بفتح الجيم، والجد معناه العظمة، الجد هنا معناه العظمة. نعم. أما الجد بالكسر المراد به الغنى، المراد به الغنى والثروة. نعم.
فضيلة الشيخ، أحد المصلين يؤخر السلام بعد التشهد الأخير بعدما يسلم الإمام.
نعم.
أحد المصلين يؤخر السلام بعد التشهد الأخير بعدما يسلم الإمام نحو نصف دقيقة أو أكثر، دائما يفعل ذلك، وسألته فقال: أنا أفعل ذلك قاصدا، لأنه لا يوجد من ذلك.
المأموم يتابع الإمام، إذا سلم الإمام يسلم معه، إلا إذا كان إنه ما كمل التشهد، يكمله ويسلم. أما إذا كان كمل التشهد إنه لا يتأخر عن الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان هناك زحام فهل الأفضل التورك أم الأفضل
الاستراحة؟ إذا كان يشق على من بجانبه لا يتورك، التورك سنة، إذا ترتب عليه مضايقة لمن بجانبه فإنه يفترش ولا يتورك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد بدعاء استفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟ والله ما أعلم هذا، ما أدري. نعم.
فضيلة الشيخ، لو دخل رجل إلى الصلاة مع الإمام وهو مسبوق بركعتين مثلا، فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير وتوقف فهو في حق المأموم الأول، فهل أفضل أن يتوقف أو يفترش؟
لا يفترش، لأنه بالنسبة له التشهد الأول فيفترش. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من السنة رفع
يديه
عندما يريد السجود؟
لا، لم يرد هذا، لم يرد أنه يرفع يديه عند السجود، وإنما هذا عند الركوع فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن في المدرسة نصلي خلف الأقفال في الصف الثالث والرابع الابتدائي، وأغلبهم يكون على غير طهارة، فما حكم صلاتنا؟ وكذلك إننا
نقيم
أربع جماعات في المدرسة لعدم وجود مكان مناسب.
لا بأس من تعداد الجماعات للحاجة، إذا كان المكان لا يسع ويتناوبون في المكان من أجل ضيق المكان لا بأس، هذا حاجة. وأما الصف خلف الأطفال فلا بأس به، ولا عليك منهم، هم توضين أو ما توضأ، صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. إن حصل أنه يقدم الكبار فهو أحسن، تقديم الكبار ثم الأطفال، لكن إذا ما حصل وجيت والناس صافين والأطفال قدامك صل الحمد لله ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما مدى صحة قول من الطمأنينة إن الاختيار بالوالد وهو ذكر الوالد،
الذكر الوارد الواجب مرة واحدة، سبحان ربي العظيم مرة واحدة وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة. أما الأذكار المستحبة فهذه لا أقول ما يلزم، ما يلزم أن الإنسان يطول الركوع أو يطول السجود إلى ما يأتي بها، إن جاء بها وطول الركوع والسجود فلا بأس، وإما طول واقتصر على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى كفى هذا، ولا سيما الإمام، الإمام ما يشق على المأمومين ويطول الركوع علشان يجيب 10 تسبيحات أو يطول السجود أو يطول الركوع والسجود من أجل الدعاء ويشق على المأمومين، فلا، الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم. أما إذا صلى لنفسه وصلى منفردا فليطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة
الشيخ، يحدث في الملاعب أنه إذا أخطأ لاعب انحنى وركع بحكم البر، نعم، يحدث في الملاعب أنه إذا أخطأ لاعب انحنى وركع بحكم البر تعبيرا عن الاعتذار عن الخطأ، وهو بذلك محمد رواد الملاعب العالمية.
لا يجوز هذا، لا يجوز الانحناء للمخلوق عند السلام والتحية لا يجوز، وكذلك الانحناء للمدرب أو لغيره من الرؤساء لا يجوز الانحناء، هذا من فعل النصارى، وكذلك للعبة لا يجوز الانحناء تعظيما للعبة، هذا لا يجوز، هذه عبادة والعياذ بالله. نعم، الحاصل أنه لا يجوز الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى في الركوع، تعبدا لله في الركوع والسجود. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.